القرآن إلى يوم يوم الدين. رب افتح لي صدري عليكم السلام. رب افتح لي صدري واذكر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. كان الكلام في الوجه الرابع من أوجه التفرقة بين بعض أدوات الحصر، بعض طرق الحصر والبعض الآخر. انتهى الكلام إلى الوجه الرابع وهو التفرقة بين النفي والاستثناء الطريق الثاني، وبين إنما الطريق الثالث. قال المصنف أن الأصل في استعمال الطريق الثاني هو أن يستعمل للأمور المجهولة التي من شأنها أن تكون مجهولة ومنكرة، بخلاف الطريق الثالث فهو إنما يستعمل للأمور المعلومة التي لا تنكر. عليكم السلام. ثم بعد ذلك، بعد أن بين الشق الأول والشق الثاني، ذكر أنه قد ينزل المعلوم منزلة المجهول فيستعمل معه الطريق الثاني. ثم بعد ذلك، بعد أن يكمل هذا الكلام، يذكر أنه قد ينزل المجهول منزلة المعلوم فيستعمل معه الطريق الثاني. المصنف بعد أن بيّن الشق الأول والثاني وبيّن التنزيل الأول، إذا ذكر تلك العبارة الثانية، قال كقولك، ومثل بهذا المثال، قال كقولك للشخص إنما هو أبوك أو أخوك. هذا المثال اللي ذكر المصنف، هل هو مثال للأصل قبل التنزيل، أم أنه هو مثال لما بعد التنزيل؟ يعني بعبارة أخرى، هل أن هذا المثال مثال للكلام المخرج على مقتضى الظاهر بحسب الاصطلاح، أو أنه هو كلام مخرج على خلاف مقتضى الظاهر بل يحتاج إلى شيء من التنزيل قبل صحة هذا الكلام؟ يبدو من المصنف، يظهر من المصنف أنه مثال للكلام المخرج على مقتضى الظاهر، يعني من دون حاجة إلى التنزيل، كما هو إلى بعض العبارات اللي يصرح بها بذلك. أولا المصنف قال أن إنما تستعمل في موارد العلم، في الموارد التي تكون معلومة وغير منكرة، فيكون هذا المثال كذلك، كقولك إنما هو أخوك. المخاطب ويعلم أن المتحدث عنه هو أخ للمخاطب، يعلم بذلك ولا يمكن له أن ينكر ذلك. فإذا استعمال إنما في خصوص هذا المورد هو استعمال على مقتضى القاعدة وعلى مقتضى الأصل، ولا يحتاج إلى تنزيل. إنما تستعمل في موارد العلم، والمورد من موارد العلم سوقياس، إذن هذا المورد هو على مقتضى الأصل، على مقتضى الأصل لا يحتاج إلى تنزيل. كون المخاطب عالما بأن المتحدث عنه أخوه هذا أمر واضح، ويعلم بأنه هو أخوه. وإنما تستعمل لموارد العلم، فيكون استعمال إنما في هذا المورد على القاعدة على الأصل، كما كان في مثال الشبح استعمال على القاعدة وعلى الأصل، استعمال النفي وإلا على القاعدة وعلى الأصل، لأن المصنف هو قال لمن يعتقد أنه هو غير زيد، هذا الشبح من بعيد، تقول له ما هو إلا زيد، لمخاطب يعتقد أن الشبح ليس زيدا ويصر على أنه ليس زيدا، فهو مجهول ويصر على ذلك الأمر، فحينئذ استعمل النفي وإلا على القاعدة. النفي وإلا تستعمل في الموارد التي تكون مجهولة وفي الموارد التي تكون منكرة، فاستعمل النفي وإلا. كذلك في محل كلامنا إنما هو أخوك، هذا هو أخوك، هذا كلام معلوم وليس بمنكر، فيستعمل معه هو إنما على القاعدة. سيكون هذا المثال مثال لمقتضى الأصل، مثال للكلام المخرج على مقتضى القاعدة، هذا اللي نقله الشارح. ثم بعد ذلك يذكر كلام آخر، قال وكقولك عليكم السلام، يقول هذا مثال على مقتضى الأصل، سيكون شأنه شأن المثال المتقدم مثال الشبح، سيكون معطوف عليه، معطوف على ذاك المثال. وكقولك، قال عطف على قوله كقولك لصاحبك، كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد إذا اعتقده غيره مصرا. وكقولك إنما هو أخوك لمن تريد أن ترق قلبه وهو يعلم بأنه أخوه. وكقولك عطف على قوله كقولك لصاحبك، وهذا مثال لأصل إنما، يعني للقاعدة في إنما عليكم السلام. شنو القاعدة في إنما؟ أنها تستعمل مع الأمور المعلومة، لأن هو مثال المصنف. شنو تمام مثال المصنف؟ لاحظوا عبارة المصنف، قال وكقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به. أولا يعلم، ثانيا مو منكر، هو يقر بأنه هو أخوه، فعالم غير منكر تستعمل معه هو إنما على القاعدة. وكقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به، نعم أنت تريد شيء آخر، غرضك آخر، وأنت تريد أن ترققه عليه، تريد أن ترقق قلبه، تذكره بأنه أخوه. فإذا هذا المثال مثال للأصل للقاعدة في إنما، كما كان مثال الشبح للأصل وللقاعدة في النفي والاستثناء. هذا حسب ما يبدو من المصنف، هذا ما يظهر من المصنف. الشارح يقول هذا وإن كان مراد المصنف منه التمثيل لأصل إنما باعتبار كونه معلوم وغير منكر، لكن كان المناسب وكان الأولى أن يعد ويحفظ هذا المثال، مو مثال للأصل بل مثال لما خرج عن الأصل، مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ليش؟ يقول لما تقدم في جوابنا عن الإشكال المتوجه على المصنف، ذكرنا سابقا حينما قال المصنف، قال بخلاف الثالث، لما ذكر القاعدة في الطريق الثاني النفي والاستثناء أنها تستعمل للمجهول المنكر، قال بخلاف الثالث. حينما أجى الشارح بيّن بخلاف الثالث، قال يعني أن إنما تستعمل في موارد العلم، هذا مراد بخلاف الثالث. ثم أسكل، قال وفيه بحث. شنو البحث؟ البحث أن القاصر إنما يأتي للموارد المجهولة، فإذا كان هو معلوم شنو فائدة القصر؟ لا فائدة منه، ماكو فائدة من استعمال القصر إذا كان هو مضمون الكلام معلوم لديه. نعم هناك لازم للفائدة، قد يساق الكلام لبيان لازم الفائدة، لكن قلنا هذا أمر نادر. فإذا لابد من توجيه كلام المصنف. الشارح قال سابقا هكذا، وأجاب عن هذا البحث وقال أن مراد من الموارد المعلومة، من الأمر المعلوم غير المنكر، مو معلوم بالفعل، لا، مراد من شأنه أن يكون معلوما، من شأنه أن لا ينكر وإن كان مجهولا بالفعل، وإن كان مجهولا فعلا، هو مجهول فعلا لكن هو من شأنه أن لا يجهل. ولذلك قال في تتمة كلامه ولذا يزول إنكاره، أو قل يزول جهله، يعني الفعلي بأثناء تأمله، يعني هو جاهل له فعلا وإن كان هو من شأنه أن يكون معلوما ولا يجهل. يقول بملاحظة، الشارح يقول بملاحظة ذاك الجواب الذي ذكرناه عن الإشكال المتوجه على المصنف حتى يستقيم الكلام، لابد أن يكون هذا المثال مثال للكلام المخرج على خلاف مقتضى الظاهر، مو مثال للكلام على الأصل وعلى القاعدة في إنما، وعلى الكلام المخرج على مقتضى الظاهر. ليش؟ يقول حينئذ لأن هذا الكلام إنما هو أخوك، هذا كلام من شأنه أن يعلم ومن شأنه أن يجهل، وإن كان هو بالفعل قد يكون جاهلا له. هذا المفروض المثال يكون على تلك الطريقة، المفروض المثال بملاحظة الجواب السابق لا بد أن يكون مثالا لخلاف مقتضى الظاهر، لما يحتاج إلى تنزيل، مو للكلام الجاري على القاعدة وعلى الأصل. قال بعد أكو كلام، وكقولك عطف على قوله كقولك لصاحبك، وهذا مثال لأصل إنما. يعني شنو لأصل إنما؟ يعني للقاعدة في إنما. شنو القاعدة في إنما؟ القاعدة إنها تستعمل مع الأمور المعلومة، هذا أمر معلوم فجار على القاعدة، أي الأصل في إنما تستعمل فيما لا ينكره المخاطب، كقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به، وأنت تريد أن ترققه عليه، أي أن تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أخيه، تريد ترقق قلبه، لأنهم كما ذكروا يقولون أن الشيء المعلوم قد لا يترتب عليه أثر كما لو سمع من الآخر، الأمر قد يعلم لكن الشخص لا يترتب عليه أثر، لكنه إنما يترتب عليه الأثر بسماعه، الشيء قد يوجب بسماعه ما لا يوجبه بمجرد علمه، ما يرتب أثر على مجرد علمه، إذا سمعه من الآخر حينئذ يترتب الأثر عليه. وهذا نفس المضمون، مضمون الآية الكريمة اللي ترشد إلى 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 التذكير، راحت من بالي، كانت في بالي الآية، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا مضمون الإنسان اللي يعلم بشيء قد ما يرتب أثر، إذا يسمع من الآخر قد يترتب عليه الأثر، فهو يعلم بأنه هو أخوه لكن ما يرتب الأثر، ما يرتب أدنى حقوق أدنى واجبات الأخ لأخي، لكن حينما يسمع من الآخر وأن هذا أخوه يترتب عليه الأثر فيرق قلبه إليه، هذا الغرض، فهو معلوم للمخاطب لكن غرض المتكلم شيء آخر. قال أي أن تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أخيه، والأولى، الآن هذا يجي كلام الشارح، يقول والأولى بناء على ما ذكرناه، شنو اللي ذكرناه؟ هذا الكلام السابق اللي جاوبنا ودفعنا البحث عن المصنف والإشكال على المصنف، من أن المراد من المعلوم مو المعلوم فعلا، المراد من المعلوم ما من شأنه أن يكون معلوما وما من شأنه أن لا يكون منكرا وإن كان مجهولا فعلا. يقول والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر، بل الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر، أي هو أمر معلوم للمخاطب، معلوم للمخاطب لكنه ينزل منزلة المجهول للمخاطب، لأنه لا يدري على موجب علمه، لا يرتب أثرا على موجب علمه. هو شنو الكلام اللي يجري على خلاف مقتضى الظاهر؟ اللي بشيء من التنزيل، أن مقتضى الظاهر يقتضي شيء، التنزيل يجعل هذا الكلام يقتضي شيء آخر، فهو معلوم لكنه ينزل منزلة المجهول، ينزل منزلة المجهول لأنه لا يرتب الأثر على ذلك العلم، فيكون هذا مثال على خلاف مقتضى الظاهر. فإذا المصنف الشارح ذكر فيها هذا المثال، يقول غرض المصنف التمثيل للكلام الموافق لمقتضى الظاهر، لكن الأولى أن يجعل هذا المثال مثال لما خرج عن الأصل وما خرج عن القاعدة، لأن فيه شيئا من التنزيل، تنزيل العالم منزلة الجاهل، وما نزل فيه العالم منزلة الجاهل يكون الكلام معه كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لا كلام على مقتضى الظاهر. واضح هذا؟ كمن يعلم؟
لمن يعلم؟ مرتين جاء يترضى، ماذا يقول؟ يعلم من كان
أبيه. فنقول هذا الشارح، الشارح اللي جاوب بذاك الجواب مو مناسب للمصنف، فلا بد أن يستحكم الإشكال على المصنف. زين، بعد أكو شيء؟ شخصين عندكم شيء؟ بل بعد المصنف نقل في الإيضاح في كتابه الإيضاح تقريبا نفس ما نقل الآن في تلخيص المفتاح، نفس المضمون، لكن بسياق يختلف بعض الشيء. احنا خلي نروح نستفيد من الإيضاح ثم ننقل الكلام إلى هنا. المصنف ذكر بالإيضاح أربع فقرات. الفقرة الأولى بيّن من خلالها الأصل في الطريقة الثانية. شنو الأصل في الطريقة الثانية؟ أن يكون الأمر مجهول ومنكر فيستعمل الطريقة الثانية. لاحظوا، راح أقرأ لكم عبارته بالفقرة الأولى. قال الرابع، شنو الرابع؟ أحسنت، الفرق الرابع. أبدأ من البداية حتى ما أقطع بعض الكلام. قال الرابع أن الأصل الثاني، يعني أصل الطريق الثاني أن يكون، قاعد أقرأ نقلا عن الإيضاح، أن أصل الثاني أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطب وينكره، كقولك لصاحبك وقد رأيته، نفس هذا المثال اللي احنا قرأناه، مثال الشبح من بعيد. فإذا أولا الأصل في الطريق الثاني أن يستعمل للمجهول المنكر، ونفس هذا المثال ذكره. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية جاءت طريقة التنزيل. قال وقد ينزل المعلوم، معلوم يعني يستحق، إنما ننزل منزلة المجهول فراح يستحق النفي والاستثناء. قال وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له الثاني. ليش؟ لأن الثاني يستعمل مع المجهول، فهو معلوم نزلنا منزلة المجهول، فيكون من حصة النفي والاستثناء الطريق الثاني لا الطريق الثالث، فيستعمل له الثاني إفرادا كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، أو قلبا إن أنتم إلا بشر مثلنا، نفس أمثلة المصنف في هذا المثل. هاي الفقرة الثانية انتهت. انتقل إلى الفقرة الثالثة. لاحظوا، قال وأصل الثالث، هذا محل كلامنا، هذا اللي ينفعنا. وأصل الثالث يعني شنو الثالث؟ يعني الطريق الثالث، يعني إنما. قال وأصل الثالث أن يكون ما استعمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، على عكس الثاني. شنو عبارته؟ قال مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، يعلمه، على عكس الثاني كقولك يا هادي إنما هو أخوك. فإذا هذا مثال لمن؟ مثال لأصل الطريقة الثالثة، مثال لأصل إنما. إذا صار عندنا دليل على أن هذا المثال مثال للأصل، مثال للكلام المخرج على ما هو مقتضى الظاهر من دون حاجة إلى التنزيل. إذن هذا صريح كلام المصنف في الإيضاح. قال كقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به وتريد أن ترققه عليه، نفس كلام اللي ذكره هنا ذكره هنا. ثم ينتقل إلى الفقرة الرابعة. المهم هاي الفقرة الثالثة صريحة في أن هذا المثال مثال لأصل إنما. الفقرة الرابعة يقول وقد ينزل، اللي بعدنا ما قرأناها إلى الآن في هذا المتن راح تجي، قال وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل له الثاني. ينزل المجهول منزلة المعلوم، إذا صار معلوم يستحق إنما، فمثل إنما نحن مصلحون، قول اليهود إنما نحن مصلحون، هذا اللي بعدنا إحنا ما قرأنا، لكن أنا نقلت هاي الفقرات الأربعة حتى أبين أن المصنف اللي سواه هناك يذكر القاعدة ويذكر التنزيل، يذكر القاعدة ثم بعد ذلك يذكر التنزيل. إذا جاب هذا المثال في الفقرة الثالثة من فقرات كلامه اللي هي أصل استعمال الطريق الثالث اللي هو إنما. إذن اللي سواه الشارح من أن هذا المثال حسب ما يبدو هو مثال لأصل إنما، هذا صحيح، هذا اللي نسبه للمصنف من أن هذا المثال مثال لأصل استعمال إنما، هاي النسبة صحيحة وفي محلها، هذا اللي سواه الشارح. إذن صار عندنا دليل على أن هذا المثال مثال مثال للطريقة الثالثة. يبقى الإشكال شلون نحله؟ الإشكال اللي ذكر المصنف اللي ذكر الشارح سابقا وأجاب عنه شلون نحله؟ لاحظوا إحنا خلي نذكر مؤيدات كون هذا المثال مثال لمقتضى الظاهر ومؤيدات كونه لخلاف مقتضى الظاهر. إذا حملنا هذا الكلام على أنه مثال لخلاف الظاهر، مثال للتنزيل، هذا يصطدم مع أي شيء؟ راح أعيد السؤال، هذا المثال كقولك إنما هو أخوك، هذا بالله خلي نحمله على أنه هو مثال للتنزيل، مثال لخلاف مقتضى الظاهر، هذا شنو مشكلته؟ هذا الحمل شنو مشكلته؟ شنو مشكلة هذا الحمل؟ بالعكس، بالعكس، شنو مشكلة هذا؟ أعيد السؤال سيدي يونس، أعيد السؤال، أعيده، أقول هذا المثال إحنا عندنا احتمالين، لو نحمله على خلاف مقتضى الظاهر، لو على مقتضى الظاهر، يعني لو نحمله على أصل إنما، لو نحمله على التنزيل، إذا حملناه على التنزيل شنو مشكلته؟ نعم؟ لا سؤال مو واضح، ننهي هذا المطلب ننتقل مطلب آخر، أنا قاعد أطول عليكم، يعني أنا أشوف يعني طلب بعض الإخوان أكل عندهم الأمر، أريد أبينه بشكل أوضح، وإلا يعني المفروض ما نتأخر به، خاصة في الأيام السابقة نأخذ مادة قليلة، فالمفروض نعبر، بس نزولا على رغبتكم قاعد شوية أتوسع، قاعد أبين شنو الصحيح في هذا المطلب. إذا ما عندكم رغبة ننتقل، شو تقولون شيخ؟ ننتقل؟ قاعد أسأل، أنا أقول هذا المثال لو نحمله على أصل إنما، إنما هو أخوك، لو نحمله على أصل إنما، لو نحمله على تنزيل، إذا حملناه على التنزيل شنو مشكلته؟ شنو المشكلة في هذا الحمل؟ ماكو مشكلة؟ أحسنت، هذا أولا، هذا أولا، بس قبل هذا هذا اللي ذكرناه، المصنف في الإيضاح قاعد يصرح يقول هذا مثال للأصل، أنتوا على أي أساس تحملوه على أنه مثال للتنزيل؟ أولا خلاف صريح كلام المصنف بالإيضاح، خلاف صريح كلام المصنف ما يستقيم، هذا أولا، واضح هذا؟ خلاف كلامه بالإيضاح، المصنف هو علمنا قال إذا يشكل عندكم أمور روحوا للإيضاح، فأنا جعلت الإيضاح كالشرح لهذا المثل، الآن أشكل عندنا، رحنا للإيضاح شفنا والله المصنف مصرح يقول هذا المثال مثال لأصل استعمال إنما، قال إنما تستعمل مع الموارد المعلومة وجاب هذا المثال إنما هو أخوه، فهو خلاف صريح كلام المصنف في الإيضاح. هذا المورد الأول. المورد النقض الثاني إذا حملنا على خلاف الأصل في إنما، المشكلة الثانية اللي راح تواجهنا، المشكلة واضحة هي أن المصنف إذا ما حملنا هذا الكلام على أصل إنما راح يكون المصنف ما مثل لإنما، يعني ذكر أربع فقرات: أصل إلا، أصل النفي وإلا، والتنزيل، وأصل إنما والتنزيل. مثل للأول بالشبح من بعيد، مثل للثاني التنزيل بمثالين: وما محمد إلا رسول، و شنو إنما المثال: إن أنتم إلا بشر مثلنا. مثل للرابع كما راح نقرأ: إنما نحن مصلحون، في حين ما مثل لأصل استعمال إنما. إنما اللي تستعمل في المعلوم شنو مثالها أيها المصنف؟ ما ألف المثال. هاي النقض الثاني. النقض الثالث، النقض الثالث هو أنه إذا حملنا هذا الكلام على التنزيل ما راح يستقيم العطف. ليه؟ لأنه إذا حملنا هذا الكلام على التنزيل على شنو راح نعطفه؟ هذا قول المصنف: وكقولك إنما هو أخوه. هذا إذا حملناه على التنزيل على شنو راح نعطفه؟ راح نعطفه على قوله: وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له الثاني إفرادا، نحو وما محمد إلا رسول. هاي نحو راح نعطف عليها وكقولك. إيش راح يكون إذا هذا الكلام حملناه على التنزيل؟ إذا حملناه على التنزيل هذا معناه راح نعطف على نحو وما محمد إلا رسول، في حين أن العطف هذا مو صحيح. ليه؟ لأن التنزيل شنو معنى التنزيل؟ أنه هو كان يستحق، إنما إحنا انطينا النفي وإلا، مثل ما سوينا وما محمد إلا رسول وإن أنتم إلا بشر. هو يستحق إنما، إحنا انطينا شنو؟ انطينا النفي والاستثناء، في حين أن هذا الكلام إذا كان معطوف على ما تقدم لابد أن يكون هيتي ما هو إلا أخوه، مو إنما هو أخوه. يعني بالعكس تماما. التنزيل شنو معناه؟ معناه أن ننزل المعلوم منزلة المجهول فنستعمل النفي وإلا، في حين إذا عطفنا هذا المثال على التنزيل السابق رح يقتضي أن يستعمل معه النفي والاستثناء مو إنما، والحال أنه استعمل إنما. فإذا هذا المثال لا يمكن. هذا قصدكم سيدنا اللي ذكرته هذا الأخير. إذن هاي أمور ثلاثة، هاي الأمور الثلاثة تمنعنا من الحمل، من حمل هذا الكلام على أنه هو خلاف مقتضى الظاهر. لابد أن نحمله على مقتضى الظاهر، وأهم ما يمنعنا هو تصريح المصنف في الإيضاح. إذن خلي نحمله على مقتضى الظاهر. شنو المشكلة اللي عندنا؟ المشكلة اللي تواجهنا الإشكال المتقدم، الإشكال المتقدم وجوابه. نقول فيه أن الإشكال اللي ذكر الإشكال هو الشارع، واللي أجاب عن الإشكال هو الشارع، فالمصنف لا يلتزم بذلك، المصنف لا يلتزم بهذا الجواب، فيكون مراده، يكون مراده من المعلوم في إنما هو المعلوم فعلا، المعلوم فعلا، ولا يريد من المعلوم هو ما من شأنه أن يكون معلوما وما من شأنه لا ينكر. لا، هو فعلا يريد المعلوم بقرينة هذا المثال، هذا المثال صريح في أنه يعلم فعلا بشنو؟ بأنه هو أخوه. المخاطب يعلم فعلا بأنه هو أخوه، فيكون مراد الشارح، مراد المصنف هو العلم الفعلي مو العلم الشأني ما من شأنه أن يكون معلوما. وخل يرد عليه الإشكال، إشكال على المصنف. هو هذا مراد، إيه 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 صحيح صحيح، هو هذا مراد المصنف. يقول إنما تستعمل في الموارد المعلومة فعلا وهو يعلم فعلا يستعملها على الأصل ماكو مشكلة.
لكن ما في أصل
أي لا هو يقول لا يقول أنا إنما أقول له إيه صحيح أقول إنما أقول له إنما هو أخوك لأنت ما قاعد ترتب أثر ما قاعد ترتب أثر على هاي الأخوة فالأخوة معلومة لكن أريد أن أنبهك على تلك الأخوة فيكون هو حمل له على مقتضى الظاهر ويستحكم الإشكال المتقدم على المصنف لا تقع السماء على الأرض إشكال يتوجه على المصنف. أما أن أنت أيها الشارح تجاوب لاحظوا تجاوب عن المصنف تجاوب عن المصنف لإشكال ورد عليك بما يفسد كلامه هذا مو صحيح. خلينا نقول ما عندنا جواب عن المصنف. أما الشارح شنو اللي سواه؟ الشارح جاوب عن إشكال وأفسد تمام كلام المصنف حرب على المصنف يقول لا خلي الإشكال يستحكم على المصنف ولا تفسد على المصنف كلامه. إشكال هو المصنف ينبغي أن يجاوب عنه. أما أن أنت تتبرع بجواب يلزم من ذلك الجواب إفساد كلام المصنف هذا مو صحيح. هذا تمام الكلام في هذه الفقرة. بعد ذلك المصنف ينتقل إلى الفقرة الرابعة والأخيرة من كلامه وهي تنزيل المجهول منزلة المعلوم. أمر مجهول ينزل منزلة المعلوم فيستحق حينئذ استعمال إنما. الأمر المجهول بحسب أصله يستحق النفي والاستثناء لكن لما نزلنا ذلك المجهول منزلة المعلوم صار يستحق أن يستعمل معه إنما كما في قول اليهود إنما يعني كما في قوله تعالى حكاية عن قول اليهود إنما نحن مصلحون. إثبات الإصلاح لليهود هذا أمر واضح البطلان وهو أمر منكر ومجهول ولا يمكن قبوله. لكن اليهود نزلوا إصلاحهم منزلة الأمر الواضح المعلوم الذي لا شك فيه ولا إنكار له. هم يعتقدون بأنهم مصلحون وينزلون هذا الأمر المنكر الذي ينكره المسلمون ويرفضه ولا يقبله ينزلون منزلة المعلوم. إذا صار معلوما بواسطة التنزيل فيستحق أن يستعمل معه إنما التي تستعمل في المعلوم. فقالوا إنما نحن مصلحون بعد ذلك التنزيل بعد أن نزلوا إصلاحهم منزلة الأمر الواضح المعلوم الذي لا ينكر. إثبات الإصلاح لأنفسهم والإصرار عليه وتوكيده بواسطة القصر هذا يلزم منه نفي الفساد لأن الفساد والإصلاح نقيضان أو ضدان لا يجتمعان. فإثباتهم للإصلاح لأنفسهم يلزم من نفي الفساد. لذلك واجههم القرآن بتلك القضية واجههم بإثبات الفساد لأنفسهم أشد إثبات مع توكيدات متعددة. فرد عليهم ألا إنهم هم المفسدون حتى يتناسبوا يا كلامهم أولا أثبت الإصلاح فالكلام المقابل أثبت الفساد اللي هو ضد للإصلاح. كلامهم نزل ذلك الأمر المنكر المجهول نزله منزلة المعلوم وأكده بواسطة القصر فحتى يتناسب الرد مع كلامهم جيء بالكلام الآخر مؤكدا بتأكيدات عدة فرد عليهم بقوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون. قال وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره حتى يدعي أن هذا أمر واضح ومعلوم ولا ينبغي أن يقع فيه الشك هو أمر معلوم. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له الثالث يعني إنما أي إنما نحو قوله تعالى حكاية عن اليهود إنما نحن مصلحون ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب بعد الشارح مصر على أن المراد من المعلوم يعني من شأن أن يكون معلوما من شأن أن لا ينكر. ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجعله من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. ولذلك يعني لأجل المبالغة في اتفاقهم بالإصلاح وتأكيد نفي الفساد لأنهم بالغوا في إثبات الصلاح لأنفسهم وبالتالي باللازم بالغوا في نفي الفساد إذ القرآن واجههم بالمبالغة بإثبات الفساد. قال ولذلك جاء ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى من التأكيدات. جاءت ست تأكيدات أكد ألا إنهم هم المفسدون. أولا ألا التي تفيد التنبيه التي تدل على أن الأمر الآتي أمر خطير أمر عظيم يستحق العناية منك أيها المخاطب التفت تنبه ألا إنهم هم المفسدون. أولا أداة التنبيه، ثانيا إن المؤكدة، ثالثا استعمال الجملة الإسمية، رابعا تعريف المسند، خامسا ضمير الفصل، وسادسا التذييل الآتي بقوله ولكن لا يشعرون. هذا ولكن لا يشعرون أيضا يدل على التوبيخ ويدل على التقريع المفيد للتأكيد تأكيد إثبات الفساد لأن إثباتهم الإصلاح لأنفسهم يستحق التوبيخ ويستحق التقريع. هذا معناه أن الإصلاح ليس بثابت بل الثابت لهم هو الفساد. ولذلك جاء ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى من إيراد الجملة الإسمية الدالة على الثبات أولا وتعريف الخبر الدال على الحصر ثانيا. نتقدم في أن تعريف المسند يدل على القصر، إذا تقول زيد قائم يعني يثبت القيام لزيد، أما إذا قلت زيد القائم يعني أن القائم زيد دون غيره، فتعريف المسند يدل على الحصر هذا ثانيا. وتعريف الخبر الدال على الحصر، تعريف الخبر يعني تعريف المسند الدال على الحصر يعني حصر المسند في المسند إليه، يعني حصر قصر صفة على الموصوف قصر القيام على زيد، إذا قلت زيد القائم. وتوسيط ضمير الفصل المؤكد لذلك، إذا توسط ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه بين المسند إليه وبين المسند المعرف هذا التوسيط هذا ضمير الفصل يؤكد ذلك الحصر. وتوسيط ضمير الفصل المؤكد لذلك يعني المؤكد للحصر المستفاد من تعريف الخبر من تعريف المسند. رابعا وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال هذا التصدير أو الدال هذا الحرف حرف التنبيه الذي يدل على أن مضمون الكلام مما له خطر وبه عناية، هذا أمر عظيم يستحق منك العناية أيها المخاطب. خامسا التأكيد بأن، ثم سادسا وأخيرا تعقيبه تعقيب هذا الكلام بما يدل على التقريع والتوبيخ وهو قوله ولكن لا يشعرون ومزية إنما يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.